أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث فلسفي: هل يجوز التعويل على غير الإدراكات الحسية من المعاني العقلية؟ هذه المسألة من معارك الآراء بين المتأخرين من الغربيين، وإن كان المعظم من القدماء وحكماء الإسلام على جواز التعويل على الحس والعقل معا. هذه المسألة وهي مسألة الاعتماد على الحس فقط أو على العقل فقط أو على الحس والعقل معا، تعتبر مسألة من أهم مسائل نظرية المعرفة. يتذكر الإخوة، نحن في بحث سابق بينا أن الأيديولوجيات جميعا، وبعبارة أخرى الثقافات والأفكار التي يوجد فيها ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل، سواء كان على مستوى علم الفقه أو على مستوى علم الأخلاق. نحن نعلم أنه يوجد في كل مجتمع وفي كل أمة كثير من الأحكام التي فيها ينبغي ولا ينبغي، ولكن هذه ينبغي ولا ينبغي تارة على مستوى الآداب والأخلاق، لا يوجد فيها وجوب شرعي أو حرمة شرعية، ولكنه مع ذلك كثير منا يلتزم بها، بل سنن المجتمع قائمة عليها، أو على مستوى الحرمة والوجوب، ينبغي أن تفعل واجب ولا يجوز أن تفعل وهو حرام. فلهذا قلت أعم من علم الأخلاق وعلم الفقه والسنن الأخلاقية والاجتماعية والآداب التي توجد في كل مجتمع من المجتمعات. بينا فيما سبق أن كل هذه الأمور التي تتضمن ينبغي ولا ينبغي تستند في دليلها إلى الرؤية الكونية. يعني مثلا العاقل يقول ينبغي أن تعبد الله، أن تطيع الله، خو من حقك هنا أن تسأل، أو الشرع يقول، هسه مو بحثي، العاقل يقول أو الشرع، من حقك أن تسأل لماذا تجب طاعة الله؟ من حقك وليس من حقك، لماذا تجب؟ لماذا لا تجب طاعة الإنسان الآخر الذي هو مثلي ولكن تجب طاعة الله؟ لماذا تجب طاعة النبي؟ الجواب يأتي مباشرة من مسألة أخرى ليست مرتبطة بينبغي ولا ينبغي، بل هي دليل ينبغي ولا ينبغي. الجواب يأتي لأنه خالق كل شيء وهو خالقك، والخالق يجب أن يطاع، المخلوق يجب أن يطيع الخالق. هذه المسألة وهي لأنه خالق كل شيء يجب أن تفعل كذا ويحرم أن تفعل كذا، هذه يجب ويحرم. لو سألت لماذا، تقول لأن هناك يوم آخر فيه يجزى الإنسان بأعماله، فإذا دليل هذه يجب أن تفعل ويحرم أن تفعل دليله ماذا؟ مسألة أخرى، ذيك المسألة نعبر عنها بالحكمة النظرية، وهذه المسائل التي فيها ينبغي ولا ينبغي نعبر عنها ماذا؟ بالحكمة العملية، لأنه تلك أمور لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي، يعني لا يوجد فيها رائحة العمل، ولكن هذه القضايا التي فيها ينبغي ولا ينبغي فيها رائحة ماذا؟ رائحة العمل. فكل مسألة من المسائل المرتبطة بالأخلاق والآداب والفقه بالمعنى العام دليلها يكمن أين؟ يكمن في الرؤية الكونية، يعني يكمن في العقائد. الرؤية الكونية تعبير آخر نستطيع أن نعبر عنه بعنوان أنه عقائد: الله، التوحيد، المبدأ، النبوة، المعاد، وما يتفرع على هذه الأصول الثلاثة الأساسية من متفرعات. هذا أيضا تقدم فيما سبق بأن هناك ارتباط وثيق بين الحكمة العملية وبين الحكمة ماذا؟ النظرية. فكل مسألة في الحكمة العملية أين يكمن دليلها؟ في مسألة في الحكمة النظرية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الحكمة النظرية أو ما يعبر عنها بالرؤية الكونية أو ما يعبر عنها بالعقائد، لأنكم قلنا فيما سبق أن الإسلام فيه أقسام ثلاثة: عقائد، أخلاق، أحكام. العقائد هي الرؤية الكونية. هذه العقائد من أين نستنبطها؟ من أين نأخذها؟ ما هو طريقنا لاستنباط العقائد؟ ها؟ جنابك تقول عقل، شخص آخر يقول ماذا؟ نقل، ثالث يقول مكاشفة، رابع يقول تجربة، خامس يقول نقل وحس فقط مثلا، سادس سابع. ومن هنا تتعدد العقائد والرؤى الكونية. منشأ هذا التعدد من أين ينشأ؟ ينشأ من نظرية المعرفة، يعني ينشأ من السلوك والمنهج المتبع لتشخيص حقائق هذا العالم. كيف أشخص حقائق؟ كيف أستنبط حقائق هذا العالم؟ ما أدري واضح ولا؟ ومن هنا نحن نجد في الفكر الإسلامي، يعني لا أقل في العصر الإسلامي، نحن وجدت عندنا مدارس متعددة. مدرسة نسميها كلامية، مدرسة نسميها ماذا؟ إشراقية، مدرسة نسميها مشائية، مدرسة نسميها عرفانية، مدرسة نسميها حكمة متعالية. ثم عندما تأتي نفس الكلمي تجد واحد له جهات تيارات متعددة، ذا معتزل وذاك علي وذاك إمام وراد وخامس ما شاء الله. ثم عندما تأتي الفلاسفة تجد أي اتجاهات. هذا الإخاف لماذا تصير عند مدارس وتيارات؟ وعن الدين متعدد، لو فهمنا من الدين واستنباطنا من الدين ده يتعدد، أي منهما؟ التفتوا جيدا، لماذا ده يتعدد؟ هو أنا بشر وأنت بشر. لماذا أنت ترجع عندما ترجع إلى القرآن تستنبط شيئا وأنا أيضا عربي مبين؟ مؤخر البعض يجي يقول لك بأنه بابا أنت تعلم لغة عربية استنبط من القرآن. مولانا كل الذين استنبطوا من القرآن كانوا عرب أو غير عرب. قل لماذا وقع إذن بينهم الاختلاف؟ شنو الذين استنبطوا من القرآن عقائدهم؟ هذول بعضهم كانوا عرب وبعضهم كانوا فرس وبعضهم كانوا هنود، ما كان هكذا، وكلهم كانوا عرب، ولكنه تجد واحد منهم يصير متكلم، واحد يصير منهم فيلسوف، واحد يصير منهم عارف، واحد يصير منهم إشراقي، واحد يصير منهم مشائي. هسه لماذا دا يختلف هؤلاء؟ هنا يذكر المحققون أن المنهج الذي يتبعونه دا يختلف. هسه من حقك أن تسأل يعني ما معنى أن المنهج دا يختلف؟ أنا شوي أقف عند هذا المطلب باعتبار هي هذه الأيام سوقها هواي حارة همتي أنا في الكتب وغير الكتب وعلى لسان المثقفين مفكرين علماء، أنه ما معنى أن المنهج ده يختلف. طبعا احنا عندنا فد رسالة مستقلة كاتبيها في هذا، لعله تقع في 200 صفحة، ولكن بعد لم نوفق لطباعتها، بيان سبب اختلاف هذه المدارس الخمسة لا أقل اللي تحكم الفكر الإسلامي جميعا. انت ما تستطيع الآن تجد أحد يخرج واحد عن واحدة من هذه المدارس الخمسة لو شوفه هو متكلم بتياراته، أو تجده عارف، أو تجده مشائي، أو تجده إشراقي، أو تجده حكمة متعالية، ما يخرج من واحد من هذه المدارس طبعا. وبعضهم وهم نادر جدا وهو محدث اللي الآن تقريبا قليل، ولكنه المدارس تدور في هذه الأطر الخمس. ما معنى أن المنهج ده يختلف؟ لبيان هذا المطلب أنا أضرب مثال عرفي إليه. شوفوا الآن هذه ورقة أمامي، لو واحد إجا سألك مولانا هذه الورقة ما لونها؟ أكو طريق لمعرفة ما هو لون؟ كم أكو؟ الأول تقول له بأنه حس، أنا عاينها شوفوا بيض، فهي ماذا؟ فهي بيضة. قد يشكل عليك بأنه كثيرا ما أنت تخطأ في حواسك، تخطأ. ها؟ هذا الذي يرى السراب ماء، بعد أوضح من هذا الخطأ موجود، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وهو في الواقع ماء وليس بماء، فإذا جاءه لم يجده شيئا. قل لعل كثير من حواسنا، وثبت هذه بالعلوم الطبيعية وغير الطبيعية أن الحواس تخطأ. يجي واحد آخر يقول لا، احنا هذا الحس ما نقدر نعتمد عليه، لأن معرفة لون هاي الورقة شنو، لابد نعتمد البرهان العقلي. العقل شنو يقول؟ فنروح نبحث عن الأدلة العقلية، وهذا ما نروح همتنا نبوعه أمه، لا احنا عقولنا نروح نشوف هذا شو يقول، أبيض أسود، إذا قلنا أسود يقول لباب الحس دي يقول أبيض، يقول الحس يخطأ العقل. هذا في الطريق. طريق ثالث يجي يقول لا هذا ولا ذاك، أنا لابد أرى بالمشاهدة والحضور كشف يحصل لي. إذا ما يحصل لي كشف ورؤية الواقع على ما هو عليه، فلا أستطيع أن أقول هذه بيضاء وليست بيضاء. طريق طريق آخر يقول مولا لا هذا ولا هذا، إذا كلهم يخطئون، اللي يخطأ كشف، يخطأ يخطأ، تعال معنا وين؟ إلى النص. النص معصوم لو معصوم، لا قل القرآن بعد، لهذا متجنه هواية هالعبارة الصيضة، وأنه استنباط من القرآن هواية بعد تكون مسلمة مقبولة عند الجميع. القرآن سندا ما بي إشكال، ومتنا أكو بي إشكال لو ما بي إشكال، ها هم ما بي إشكال، لأنه من حيث السند متواتر، ومن حيث المتن أكو بي تلاعب لو ما بي تلاعب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإذا السند قطعي والمتن ماذا؟ قطعي. فأفضل شيء مولانا وأأمن طريق أنه إحنا نروح للقرآن نسأل، نقول له ماذا تقول في هذه الحقيقة؟ لا تقول لنا بأن القرآن لا يجيب، لأن القرآن يقول لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا أنا أفتهم هاي الورقة بيضاء لو سوداء، منو لابد يقول؟ القرآن يقول. هذا طريق. وهناك مجموعة من الطرق والمناهج ملفقة بعد، لوت بين العقل والحس، تلفق بين النقل والحس، لوت لف بين عقلي والنقل والبرهان، عقلي والقرآني والمكاشفة، فصير عندنا الطرق بعد شنو؟ هذيك الطرق بعد تلفيقية، يعني محاول أن يستفيد في كل مورد من طريق خاص، ومن هنا تتعدد الطرق لكشف الواقع والحقيقة. بغض النظر ان هاي الحقيقة انا اريد اوصلها اليك لو ما اريد اوصلها، ذاك مقام ثاني من البحث. يعني عندنا فد بحث، وهو انه انا شلون اعرف هل هذه، هذا فد بحث، هذا نعبر عنه مقام الكشف عن حقائق الوجود. عندنا في الطريق اخر مسألة اخرى، وهي انه خب انا اكتشفت هاي الحقيقة، شلون اوصلها اليك؟ ايه لو مو صحيح، لانه قد انا اكتشف حقيقة اقول لك بابا هذه اللي تشوفها بيضة، ترى مو بيضة، هي شنو؟ صفرة سود سوداء. هذه تقول لي شلون يعني شوف ابيض هذه، اقول لها هسه ابين لك انه شنو الدليل على ان الذي ترى ابيض ليس بابيض. اذا عندنا مقام ثاني من البحث، وهو مقام ايصال الحقائق المكتشفه الى الاخرين. هذا مثل الطريق اخر وبحث، الان ما اريد ادخل لنا، إذا التفتوا جيدا عندنا مقامين من البحث. المقام الاول ما هو؟ كيف نكتشف حقائق الوجود؟ هسه انا ضربت لك مثال هو عرفي وبسيط، انت شقد اكو حقائق في هذا الوجود؟ ها؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما انزل اليهم، يؤمنون بالاخره، يؤمنون يؤمنون يؤمنون. هسه هذا الغيب انا شلون ادخل له؟ باي طريق اصل اليه؟ اصل اليه بالنقل، اصل اليه بالعقل، اصل اليه بالمكاشفه، ملفق بالتجربة، أي يا طريق أدخل لأنا هذا؟ شوفون المسألة شقد تصير معقدة بعد. ومن هنا إذا يتذكر الإخوة في الأسبوع الماضي، نحن ذكرنا بنحو قاطع، قلنا الذي يريد أن يكتب في الرؤية الكونية لابد أن ينقح منهجه في استنباط الرؤية الكونية، وإذا ما ينقح معناه إما جاهل وإما مغرض، أحد الطريق لا ثالث له. لو جاهل ما يدري الارتباط بين الرؤية الكونية وبين نظرية المعرفة، وإما لا يريد غالط، وإلا ليس من المنطقي ولا من الصحيح
أنك تدخل لبيان الرؤية الكونية وأنت لا تعين منهجك المتبع لاستنباط الرؤية الكونية. منهجك ما هو؟ منهجك عقل فقط، حس فقط، نقل فقط، حس ونقل، حس وعقل، ما هو منهجك حتى أنا أقدر في الموقع المناسب أريد أدخل وياك نقاش، أنا أناقشك من خلال ماذا؟ من خلال المبنى. أقول هذا خلاف المبنى الذي أنت تختار، هذا موافق هذا مخالف. أما أنت إذا صاير مولانا مثل العصفور كل ساعة مقمز على فد منهج، أنا شلون أقدر أدخل وياك في البحث؟ أريد ألزمك من العقل تقول مو مسألة عقلية تجيب لي آية، أريد ألزمك من النقل تقول لي ظواهر الآيات، ظواهر الآيات ظنية مو حجة في العقائد، فأنا أقدر أدخل وياك بحث لو ما أقدر؟ طبعا هاي هسه ما اريد اعبر عنها هوسه، هذه المشكله احنا مواجهتنا وين؟ في علم الاصول. انت شوف مره ندخل للبحث عقلائي، مره ندخل عرفي، مره ندخل شنو عقل، مره ندخل ايه نقل، والقضيه تايهه علينا في النتيجه. منهجنا المتبع في تحقيق المسائل الاصوليه ما هو المنهج؟ مشخص او مو مشخص؟ طبعا وهذه مشكله تواجهنا في كل علم، ها لا يتبادر الى ذهنك فقط في العقائد عندنا هاي المشكله. انا التاريخ اريد افهمه، ما هو منهجك في تحقيق مسائل التاريخ؟ نقل فقط يا نقل ثم؟ شوف انا العام الماضي اتذكر او قبل ذلك عندما طرحت مسألة مرتبطة بمسائل تاريخية، الاخوة يتذكرون كانوا في الحوزات العلمية والتفتوا انه ذكرت قضايا تاريخية مرتبطة بالزهراء وبغير الزهراء سلام الله عليها. انا جئت هنا وبينت ايضا هذا المطلب، قلت ان الذين دخلوا هذه المطالب مما يؤسف انه لم يعينوا منهجهم في التاريخ كيف يحقق في النتيجة. انا فيما يرتبط بالزهراء او بتاريخ اهل البيت او بسيرة الرسول الاعظم اريد احقق، كيف احقق؟ ما هو المنهج؟ منهج لابد اعتمد التواتر. بين لي يقول في التاريخ لا يتم عندنا الا ماذا؟ الا التواتر. فما لم يتم عليه التواتر فنسقط ماذا عن الاعتبار؟ منهج انه نقل ولكنه يكفي خبر الثقة، منهج انه نقل ولكنه يكفي الخبر المقرون بالقرائن التي تفيد صحة الخبر وان لم يكن الناقل ثقة. انت عين المنهج حتى انا اقدر ادخل وياك اقول يا مولانا انت اللي تقول فلان قضية تاريخية ثابتة او غير ثابتة، على اي ميزان تقول ثابتة وعلى اي ميزان تقول غير ثابتة؟ إذا ميزانك حجية خبر الثقة تعال نبحث خبر الثقة عندنا في المسألة لو ما عندنا في المسألة. ولكن خلي بذهنك جيدا إذا التزمت هذا من التزم بشيء التزم بلوازمه، لابد 99% من تاريخك أم تسقط إذا ما تم خبر الثقة عليه. صحيح لو مو صحيح؟ أنت كثير من الآداب المنقولة عن الرسول، أخلاق المنقولة عن الرسول، سيرة الرسول، سيرة أهل البيت، حياتهم، أعمالهم، تصرفاتهم مع آخرين، هذه كلها فيها أخبار ثقات وموثوقين وعدول، ها؟ إذن أنت لابد في الرتبة السابقة يا أخي، وأنتوا طلبة علوم دينية وأنتوا إن شاء الله علماء المستقبل، هذه النقطة في أذهانكم تكون بأنه لا يحق. انتهى ذاك الزمان اللي يأخذ الإنسان قلما ويكتب ما يشاء، وإذا كتب في 10 علوم يقولون الله الله الله، لا لا، هذا الزمان اللي يكتب في 10 علوم يتبين أنه ليس بشيء، لأنه علوم توسعت تفرت تمنهجت منطقة، فلهذا تجد حقق وعالي ومحقق كهذا الشهيد الصدر الله تعالى كما يأتي الأصول والإعلى أن الأصول منطق هو يعني منه، وإلى ما يعطيك منه يقدر يدخل في عملية الاستدلال. رحمة الله على السيد الشهيد هذا الرجل العالم المحقق عندما أراد أن يكتب في العقائد أولا كتب كتابة أسس المنطقية. أسس المنطقية شنو؟ نظرية معرفة، بيّن نظريته في المعرفة كيف أستنبط، ثم بناء كان بعد ذلك أن يكتب كتبا في العقائد، لأنه لابد أن يبني ثم يكتب، يبين المنهج ثم يبني على ذلك المنهج. أما مباشرة أدخل على الخط من غير بيان المنهج هذا بعد صفة عمل غير علمي، وخصوصا إذا كان المدعي يدعي أنه أنا كتبت ما لم يكتبه الأولون والآخرون، أنا وجدت أن كل المدارس منحرفة بس أنا الصحيح. هو عجيب هذا، هو عجيب، أنا قرأت كل المدارس الفكرية فوجدتها منحرفة عن القرآن، هستبين هذا نزل من السماء هو الصحيح مع القرآن. يا أخي هذا مو منطق علمي، هذا هو المنطق المي في التعامل مع تراث 1400 من عمائنا، هذا هو المنطق، انهم كلهم انحرفوا عن القرآن الا انا، هذا هو منطق القرآن. القرآن الذي مقام الرسالة يقول لعلى هدى او فال مبين، هم ما يجزم لنفسه مع انه مقام العصمة الكبرى هو، ولكنه يقول في مقام البحث يحتمل الاحتمال، اكون على حق وانت على باطل والعكس ايضا صحيح. هذا منهج سببه شنو هذه الادعاءات الفارغة؟ سببها انه المنهج مو واضح، الطريق لتحقيق المسائل مو واضح. فلهذا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لطباعة الرسالة، لأن بينت بأن المناهج لأقل عد علماء المسلمين، أنا ما استعرضت كل المناهج، فقط عد علماء المسلمين، قلت هاي المناهج الخمسة موجودة، يعني بعضهم صار متكلم، بعضهم صار مشائي، بعضهم صار إشراقي، بعضهم صار حكمة متعالية، بعضهم صار ماذا؟ عارف. لماذا هؤلاء اختلفوا فبعضهم هكذا؟ ما هو سبب انقسامهم إلى الاتجاهات والمدارس الخمسة؟ هنا لعل رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشير إلى جانب من جوانب هذه المسألة، أن هذا الرجل على حق والإنصاف أقوله لهم لعله واحد من أعظم علماء الإسلام، إن لم أقل من النوادر في علماء الإسلام، إنه إحنا عندنا كبار هو مو قليل في وصف المذهب في الطائفة هو كبار، ولأنه كير على سيد الطاطبائي إنه يقاحب مامومة، يعني فكرة يبدي من نقطة ثم فر إلى أصل إلى آخر جزء أجزاء النظرية مستنوين إلى أصل النظرية إلى النقطة التي ابتدأ منها، هذه هو قليل تلقى أنت تجد هواي علماء أكو لكن مبعثرين، شوفوا منا ومنا ومنا، ولكنه أكو فتخيط ينظم شتات فكرة وأفكار أو ما أكو، هذه هواي مهمة. سيد الطبطبائي مو هالشكل، شوفوا يكتب في علم الاجتماع ولكنه يبدي من التوحيد، بس انت من حقك تقول بابا اخر علم التوحيد شنو علاقته بالاجتماع؟ يقول لا ابين لك بانه نظرية الاجتماع عم قائمة على اساس توحيدي. يكتب في الاقتصاد، يكتب في ولاية الفقيه، يبدي منين؟ من التوحيد، لانه عده خيط رابط بين كل المعارف، هذا الخيط هو الذي ينظم منظومته الفكرية والفلسفية والعقائدية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. فلهذا الآن تجد أنت كتب كثيرة تطبع إلى الآن في القريب يطبع على طبعا مترجم من اللغة العربية، أحد الإخوة الفضلاء ده يترجمها إلى اللغة العربية، تجد بأنه يتكلم في مسائل ولاية الفقيه، ولكنه منين باني؟ منين بادي؟ باني من العقل. هذه المسألة تشكل جزء من نظرية السيد العلامة في نظرية المعرفة، طبعا وإن عنونها بعنوان بحث فلسفي، الحق أنه بحث معرفي، بحث في المنهج لا بحث ها في نتائج المنهج، لا لا لا. واللي يبين هنا هذه النكتة التفتوا جيدا، وهو أن العقل يمكن الاعتماد على معطياته أو لا يمكن، مو أنه العقل وحده، لا 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 لا، وحده الآن مو مبحوث، ها فقط بنحو القضية المهملة، العقل يمكن أو لا يمكن، هسه بانضمام العقل يوجد نقل، بانضمام النقل يوجد مكاشفة أو لا يوجد، ليس محله هنا وإنما يبحث في محل آخر، فقط محل النزاع هذا من قبيله جنابك تريد تقول تحث ان خبر الواحد ثقة يمكن الاعتماد عليه او لا يمكن الاعتماد عليه، تبعد مو بصدق الان التواتر يمكن او لا يمكن، قل ذاك بحث اخر، انا بحث هاي المسألة الان، وهو ان العقل يمكن الاعتماد عليه على نتائجي او لا يمكن. طبعا هذه المسألة وان لم يتعرض لها بنحو واضح ولكن موجودة في غاوي هاتين الصفحتين، اول ما هو العقل؟ وهي مسألة مما انه نقول كثير من العقل لا يعلم العقل، كثير يطلق ويقصد تدبير اجتماعي، والله في ما بين الانسان عاقل من تسأل يعني شنو عاقل؟ يعني تشوف عنده تدبير اجتماعي جيدا، علاقاته مع الناس زين، اكثر الناس راضين عنه، انت شو تسميه عاقل؟ وقعنا احنا عندما نقول عقل مرادنا هذا المعنى، يعني التدبير الاجتماعي بين الناس. طبعا بعض الروايات اشاره الى هذا ثلثاء التدبير العقل ما يخالف، ولكنه العقل المطروح هنا هذا المعنى. بعض من الناس لساني اعطي اقول بعض من الناس يتصور عقل يعني غريب بالاطلاع، ويطلع أن هذا هو المعنى العقلي. تراجعوا الكتب وتجدون هذا المعنى. يقول كما أنه عند الإنسان أكو غريزة حب الطعام عندما يوجد، أكو غريزة الاطلاع. هاي لا عقل هذا. هو عندي كلام غريب واقعا، اللي من راجعت بعض الإخوة راجعونا قالوا سيدنا يؤمن بالمنهج العقلي كما يقول، يابا وين يؤمن؟ قالوا في فلان صفحة. راجعنا تبين أنه ماكو عدة تشخيص بين الغريزة وبين العقل. حب الإطلاع، اطلاع مطلبون، والعقل المصطلح كمنهج لاكتشاف الحقيقة هذا مطلب آخر. الغرائز الموجودة في الإنسان غير المنهج المتبع، فلهذا تلك الغرائز مو مختصة بصغير بكبير بيبي إلى، ولا العقل بمرتبة وجود الإنسان. فقد توجد لا توجد. تشوفوا المجنون كثير من الغرائز موجودة عنده، ولكن أنت تقول العقل ما موجود عنده، يعني شنو العقل ما عنده؟ ولا غرائز كثير من الأمور يحب أن يطلع عليها يفهمها. أنتم شايفين كثير من المجانين هالشيء، لكن احنا نقول هذا عنده عقل وما عنده عقل. فإذا العقل مو حب الاطلاع، مو غريزة البحث عن الحقيقة، لا، هذه مرتبطة بغرائز الإنسان وفطريات الإنسان ولا علاقة لها بالعقل. بعض يطلق العقل ويقصد منه عقل العامة، العرف. شنو يفهم العرف؟ هذه همتين انتم هم تجدوها متبعة فيما بينكم. قل له افترض فضيلة من فضائل صلاة الجماعة، اذا بلغ عدد الجماعة 10 فلو اجتمع الملائكة وصاروا كتابا والاشجار صارت اقلاما والبحار صارت مدادا على ان يكتبوا اجر ركعة واحدة، استطاعوا او لا يستطيعون؟ في الروايات لا يستطيعون. يقول والله ما يقبلها عقلي. هسه هذا يا عقل اللي دي يقوله ما يقبلها عقلي، يعني العقل المتبع، يعني المنهج، يعني العقل الفلسفي او العقل العرفي ما دي يقبلها. ان هو يعاين يشوف ما الى معنى فدرك عد الصلاة بالعرفي جهر ما ينطون. فيتصور كل ما لا يقبله عقله العرفي لا يقبله العقل الفلسفي، يعني المصطلح عليه في الفلسفة، مو العقل اللي سوى الفلسفة. لا لا، ليه ذهنك هناك؟ ما يقول العقل الفلسفي يعني العقل اللي سوى الفلاسفة، لا، العقل باصطلاح الفلاسفة. ومعاني أخرى للعقل أنا الآن لست بصدد استعراضها، هذه كل مقصود العقل. بعد ما هو من العقل ذهنكم، وإن كان لعل فد مقدار خروج وليس بوجه، الله يعلم أنه موجود بالمتن. هذا اللي ذكرنا من الإخوة الميزان الدرسي، هذا كل شيء بعد وحقك ما داخل سطرين احنا من هذه الصفحة ونصف. ما يعنيه انه لو يطالع اللمعة ما يقدر يقرأ ميزان، لو هو مجتهد في الفقه والأصولا كثير من مباني الميزان ما يقدر يلتفت اليها. ليش؟ لانه مكتوبة على اعلى مستوى علمي وصل اليه عقل فيلسوف ومفكر وعالم مثل سيد الطباطبا، على اعلى مستوى مكتوبة. طبعا في الضمن اكو فوائد عامة اجتماعية تاريخية روائية يستفيد منها الجميع، ولكن ذيك المطالب الأساسية. يقول أحد تلامذة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول وجدت بيدك كتابين. قلت له شنو هذا؟ قال كاتب تفسير القرآن بمجلدين. قلت له شو تريد تسوي في الكتاب؟ قال أريد أضيف لمجموعة بحوث تاريخية اجتماعية وأطبع ثلاثة هن أصليات جديدة هن هذني هن اللذين واقعا من هذني، يعني المطالب المرتبطة بنظرياته رحمة الله عليه هن هذني. أما ما زاد بعد قال وقيل وبحث روائي تاريخي، أما في مكان آخر لا، عندها بحوث مختصة به. فلهذا يا ليت أنه واحد يستطيع للميزان أن يستخرج ابتكارات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ويعرضها للناس، لأنه يعني تدري قراءة 20 مجلد من الميزان على إله. أرجع إلى محل، ما هو العقل إذن؟ العقل لكي يتضح لنا نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة هي، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان زوده بقوى، من هذه القوى التي زود الإنسان بها هي قوة السمع، يسمع. تجدون أن جملة من الحيوانات تسمع ولا تسمع، لا تسمع، اسمع. ممكن أو ممكن بل، لكن الإنسان خلق مع قوة، هذه القوة استطيع من خلالها أن يسمع، وخلق فيه قوة من خلالها يستطيع أن يبصر. ومن هنا والشاهد على ما نقول، هناك جملة من الحيوانات أساسا قوة الإبصار موجودة عندها أو غير موجودة؟ لا أبدا، تقعم يا يعني مو منه آلة الإبصار ما موجودة، كالقوة التي يبصر موجودة أو غير موجودة. بين القوة وبين الآلة، القوة هي التي توجد في نفس الإنسان، لكن قد يمتلك آلة وقد لا يمتلك. فلهذا تجد بأنه الصماء هاي قوة السمع موجودة، ولكن الآلة ماذا؟ معطلة. فإذا تطور الطب يستطيع ماذا؟ أن يشفي هذه الآلة، يعالج هذه الآلة. يسمع أو ما يسمع؟ يسمع. إذن معناه أن القوة شيء والآلة شيء آخر. شوفوا الإنسان، الإنسان فيه قوة الحس، ولكنه لسبب من الأسباب إما من بطن أمه أو بعد ذلك قد يفقد، قد يفقد، ها؟ قد يفقد الإحساس أنه هذا ناعم وهذا خشن، ولكنه هذا فقد القوة أو فقد الآلة، ها؟ فقد الآلة بشهادة أنه قد يبدل هذا العضو إلى عضو آخر. يحس أو لا يحس؟ ها؟ يحس. إذن هو ما فقد القوة وإنما فقد آلة. تكلم في القراءة وتكلم، ها؟ آلات، ها؟ الآلات أمور مادية، ولكن القوى أمور مجردة عن المادة كما سيأتي بحثه بعد ذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مزودا بمجموعة من القوى. هذه القوى، هسه هذه القوى نسبتها إلى النفس أي نسبة؟ هي النفس، هي شيء وراء النفس. الآن هذا بحث في علم النفس الفلسفي لا أريد الدخول إليه. المهم مجموعة قوى موجودة في هذا الإنسان، من خلال هذه القوى يبصر ويأكل ويشرب ويسمع ويحس ويشم ويذوق إلى آخره من الحواس الظاهرة التي هي آلات تلك القوى البطنية التي ركبت في وجود الإنسان. واضح هذا إلى هنا؟ هسه المدعى العقل أيضا قوة، قوة، قوة خلقها الله في الإنسان، ولكن لا ليشم وليذوق وليشرب وليمس والحس ليسمع وليصر، بل ليدرك القواعد الكلية. هل يحتاج لها ريح عن القواعد دي؟ تشبك عندما تأتي إلى كثير من القواعد تقول اجتماع النقيضين محال. هاي القاعدة تقبل استثناء أو ما تقبل استثناء؟ تقبل أو لا تقبل؟ تقول لا تقبل الاستثناء مطلقا. خب فقط في الدنيا ما تقبل الاستثناء أو في الآخرة ما تقبل الاستثناء؟ يقول في أي نشأة أينما تذهب من عالم الوجود، سواء كان واجبا ممكنا، هذا الممكن كان عقلا مثالا مادة، هذه المادة ما قبلها ما بعدها كان برزخا كان آخرة، في النتيجة الوجود يجتمع مع عدمه أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. هاي الكلية من دي يدركها؟ حاسة البصر، قوة البصر تدرك قانون، ها؟ قوة السمع تدرك هذا القانون؟ يا قوة التي تدرك هذا القانون الكلي، هذه القوة التي تدرك الكليات نسميها بالاصطلاح ماذا؟ عبد قل معي ماذا تسميها؟ عقل. إذن اتضح العقل مو تدبير، مو غريزة حب الاطلاع، مو العقل العرفي، لا لا. قد يكون الإنسان بحسب العرف عنده عقل، ولكنه بحسب هذا الاصطلاح صاحب عقل أو ليس صاحب عقل؟ ليس. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا هذه القوة، القوى الموجودة في النفس، القوى الموجودة في النفس مختلفة. بعضها هذه القوى عندما يوجد الإنسان توجد معه مباشرة، حب الطعام، بحث عن الطعام، هذه يوجد الإنسان وهي معه مباشرة. لعله بعض الأطفال في الأيام الأولى من حياتهم لعله أيضا ماذا؟ قدرة الإبصار ما موجودة، ولكن من يمر يومين ثلاث أربعة خمسة يصير؟ يصير قدرة إبصار، قدرة تمييز ما يعرفون الأطفال في الشهور الأولى حياتهم قد تمييز ما، ولكن عندما ينمو من هذا تصل قدرة التمييز. إذن هو يتضح لنا أمر، طبعا هذا بما بحثية بس أنا ما أتكلم بلغتها الفلسفية الإصطلاحية. هنا يتضح لنا أن القوى في النفس لا توجد مع وجود الإنسان مباشرة، بل بعضها يوجد وبعضها بالتدرج يوجد عند الإنسان، بالتدرج يوجد عند الإنسان. أنت الآن لو
تصعد إلى السماء وتنزل إلى السماء السابعة وتنزل إلى الأرض السابعة حتى تفهم طفل أبو سنة اجتماع النقيضين، محال تستطيع لو ما تستطيع. ها؟ تستطيع ولا تستطيع؟ هاي القضية تقدر توصلها المحتوى إلى لو ما تقدر؟ تقدر؟ ها؟ ما تقدر. ولكنه احتوى فينا وفي مركوز لو مو مركوز بل مركوز بشهادة. يقول لك بابا انطيني درهم أو انطيني حلاوة، يقول له بابا موجود بجيب، خلي يمد ايده بجيبك ويشوف ماكو، يعترض لو ما يعترض. شنو وجه الاعتراض؟ وجه الاعتراض يريد يقول له انت اكو ويا ماكو، يجتمع وما يجتمع، ما يجتمع، والا لو يجتمعان فما الى وجه الاعتراض. هذا الطفل انت تبعث على شيء يقول له جيب لي فرشي، يروح يجي يقول ماكو، يعني شنو؟ يعني اكو ماكو، يجتمع ولا يجتمع. بس هو الان انت تقول له بابا هذه اجتماع النقيضين محال، يقول بابا شنو اجتماع النقيض، اظن يقدر يفهم هاي القضيه. اذا القوى، خلوا ذهنكم جيدا يمي، القوى في النفس ما توجد فعليه مع الانسان في اول حياته، بل كلما تدرج ماذا؟ هذه القوى تخرج من القوه الى الفعل. ها؟ هسه تفصيلة ما أريد أدخل، لأنه مو بحث هنا مرتبط ببحث النفس الفلسفي، لأنه هو مرتبط بحركة الجوهرية في الإنسان، والحركة الجوهرية فبحث معمق في محله، ما أريد أدخل الإصطلاح، فقط أريد أبين بألفاظ متعارف. هسه الآن هذه القوة التي عبرنا عنها بالمب الذي يسع أن يدرك كليات ما يصل إلى الهية، تخرج هذه القوة من القوة، أو عبر مبدأ حتى ليس اشتباه، يخرج هذا المبدأ في وجود الإنسان من القوة إلى الفعل من خلال إدراك أول قضية كلية، وأول قضية كلية يدركها الإنسان المشهور اجتماع النقيضين محال. هسه لنا مبنى آخر في محله ما عدنا علاقة، المشهور بين الفلاسفة هذا، هسه ما احنا بدنا نمشي على المشهور لأنه بحثنا الآن مو تخصصي حتى أنا أبين رأيي في المسألة. المشهور أنه اجتماع النقيضين محال. إذا عندما نقول العقل باصطلاح الفلسفة ما هو مرادنا؟ ها؟ يعني ذلك المبدأ وتلك القوة التي أودعها الله في الإنسان، التي من خلالها يدرك القوانين الكلية وما يستنتج من تلك القوانين الكلية بنحو القطع واليقين. ما أدري واضح صار المطلب يولا؟ هسه عندك اجتماع نقيضين محال، راح تستنتج منها أنت جملة من القضايا، بعد راح تصل من خلالها إلى الدور محال، اجتماع الضدين محال، ثبوت الشيء لنفسه ضروري، سلب الشيء عن نفسه ممتنع. هذه البديهيات، هاي كوين استنادها؟ استنادها إلى قضية أولى الأوائل، أول قضية وهي اجتماع النقيضين محال. ثم هذه القضايا، القضية الأولية وما تفرع عليها من القضايا البديهية، مو الأولية لأنه هي واحد، وما تفرع عليها من قضايا البديهية ستكون هي سمى للإنسان العلمي للدخول إلى حقائق الوجود واكتشافها. فكلما استطاع أن يقيم برهانا، والبرهان كما علمتم في محله من حيث الصورة، من حيث المادة لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ من حيث الصورة لابد أن يكون ماذا؟ الشكل. من حيث المادة لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ القضايا الست اليقينية، يعني مقدمات البرهان شو تكون؟ ها؟ يقينية، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك المحمول على الموضوع. كل نتيجة يصل إلى النتائج بعدها ماذا؟ نتائج برهانية، نتائج عقلية. السؤال المطروح هنا بعد أن اتضح العقل ومعناه، هل أن العقل من أول ما يبدأ إلى آخر ما ينتهي من نتائج معطياته حجة أو ليست بحجة؟ هنا في ذهنكم يمي جمن نقول هنا مو مرادنا حجة الأصولية، يعني مو مرادنا المنجزية والمعذرية، هذا بحث أصولي، مرادنا الكافية وعدم الكشفية. يعني إذا وصلت إلى حقيقة من خلال البرهان العقلي والمقدمات العقلية لاكتشاف حقيقة وهي أن الله موجود، هذه الحقيقة يمكن أن تكون مطابقة للواقع
أو لا يمكن الاعتماد عليها للكشف عن الواقع، أي منهما؟ هذا معنى أن المنهج العقلي معطياته حجة، هاي الحجية المنطقية، يعني مضمون المطابقة أو ليس مضمون المطابقة. واضح صار ما هو المراد من العقل ومن حجية العقل طبعا، وتفصيل الكلام في محله لأنه مو بحثنا. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هذا المطلب اللي احنا صارنا لعله 20 دقيقة نوضح العقل ما هو، شوفوا الجملة مالته ما هي. تعالوا معي إلى صفحة 48 من الكتاب، من الكتاب صفحة 48 من الكتاب، باقي عندنا 2 4 6، السطر السابع آخر، 7 أسطر من الباقية أو 8 أسطر، آخر كلمة مرادنا بالعقل. إذن أنت اللي ذات أن عقل حجة ليس بحجة، يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد، ما هو مراد العقل؟ قال: ومرادنا بالعقل هو المبدأ لهذه التصديقات الكلية والمدرك لهذه الأحكام العامة. فقط هاي جملة واضحة، هسه أنت 50 مرة طالعها، إذا استطعت أن تطلع منها هذا المطلب لك حق. طبعا ما أريد أقول أنه ما تستطيع، لا، ولكنه تحتاج مقدمات، يعني مبنى الفلاسفة شوفه، مبنى المناطق شوفه، مبناهم كاملا بيدك، تجد بأنه واقعا الجملة خير تعريف للعقل، خير تعريف. شنو حب الاطلاع؟ شنو غريزة؟ وين هذا النية؟ وين هذا؟ هو المبدأ. كيف أنه يوجد عندك مبدأ من خلاله تسمع، مبدأ من خلاله تبصر، مبدأ من خلاله تحس وتذوق وتشم، الله أودع في وجودك مبدأ. هذا مين يحتاج لدليل أو ما يحتاج لدليل؟ ها؟ إذا تريد تنكره أنت لابد من أن تنكره، به تنكر وجوده، وإلا بماذا تنكره أنت؟ ومن هنا قالوا أن العاقل وجوده بديهي وجداني، وعطياته هم تحتاج دليل أو ما تحتاج دليل؟ يعني أول قضية فيه وما يترتب عليه، أول قضية بديهي لو مو بديهي، أول أصلا مو مجال للبحث. وهذا معنى أن العقل وحجيته بديهي أصلا مو مجال، ومن أنكره فمن أنكره من خلال ماذا؟ من خلال نفس العقل، يعني استعان بالعقل لإنكار العقل. وهذا اللي يعبروا عنه في علم الأصول يلزم من صحته ماذا؟ فساده. إذا هذا صحيح الاستدلال فساد الاستدلال يلزم، لأنه أنت بالعقل اعتمدت لإنكار شنو؟ لإنكار العقل. ما أدري واضح صار هذا المقدار، وهو أنه ما هو مرادنا من العقل وما هو مرادنا من معطيات العقل. هسه هذا العقل ومعطياته جاء الفكر البشري حاول أن يعتمد العقل ومعطياته لاكتشاف حقائق الوجود في مسائل الفلسفة. هاي الفلسفة شنو هي؟ الفلسفة هي إطرها، ما هو مستواها؟ العقل. إذا نتائج الفلسفة يمكن رفضها أو لا يمكن رفضها إذا كانت رهانية؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، بعد طريق مسدود. هسه لا تسميها فلسفة لأنه بعض ينفر كزكام كفرار المزكوم، ما أدري من كذا، ما عندي شغل اسمها، لا تسميها فلسفة. هاي الأبحاث اللي تعتمد اجتماع النقيضين محال وما يترتب عليه بطريق صحيح. طبعا لا ندعي كل معطياته بنحو الموجبة الكلية، بل ندعي معطيات العقل بنحو الموجبة الجزئية. قابل للإنكار لو مو قابل للإنكار؟ ها؟ طبعا مو قابل للإنكار. إذن اللي يريد يدخل إلى البحث العقائدي أولا لابد يعين لي موقفة من الفلسفة، يقول لي بأنه الفلسفة أقبلها، إذن مبانيها لا تنساها أنت من تستنبط، أو ما تقبلها جيب لي برهان عقلي قطعي أن كل مبانيها باطلة. حتى بعد إذا أنا قلت لك أصالة وجود، أنت شو تقول لي؟ وقد ثبتنا بطلان هذه المسألة في محلها. أما تغلس وتدخل للعقائد لا تقول لي حق لو باطل بعد هذا، هذه بعد مو منهج العلمي، هذه للعوام زينة، أما للعلماء بعد مو محل بحث، هذه اتركها للعوام. في الرتبة السابقة تعال عين لي منهجك. أنا أتذكر في بحث سابق ذكرت، قلت في النتيجة في أبحاث، يعني في أبحاث علم الكلام، قلت في النتيجة التواتر حجة وليس بحجة.
تدرون إذا ما صار التواتر حجة يعني شنو إحنا ينهار عندنا؟ ها؟ يعني أول ما ينهار عندنا شنو؟ القرآن. أول ما ينهار عندنا شنو؟ الرسول. هو أكو رسول لو ما أكو رسول؟ أكو؟ من يقول أكو خالد؟ ما شفت أنا. تقول لي تواتر. فلو جاءك شخص وقال ما الدليل على حجية التواتر؟ انت طريقا عندك لو تستعيننا بالمنطق الاورسطي لاثبات حجية التواتر، لو تستعيننا بمنطق الاحتمال للاستاذ الشهيد لاثبات حجية التواتر، تمام؟ وانتوا اذا التزمتوا بالطريق الاول بي لوازم، واذا التزمتوا بالطريق الثاني شكوا في لوازم. بينك وبين الله بعد تستطيع ان تدخل وتقول بعد ما ثبت. شنو بعد ما ثبت؟ هذه مسألة بها لوازم، لابد أن تثبت طريقك هذا لو هذا، حتى إذا طريقك منطق الأورسطي أنا أدخل لك من أين؟ من بحث المنطق الأورسطي وقواعد المنطق الأورسطي. أنت تصور المنطق الأورسطي بس مسألة التواتر حجة؟ ألف مبنى أكو في المنطق الأورسطي أنت كلها لابد تلتزمها، مو فقط تلتزم هذا المبدأ. وإلا إذا هذا التزمته والتزمت أنكرت الباقي، هذا ينهار عندك. انت شلون صاير المنطق الاورسطي هذا المبنى ما له مفيد؟ اقول جيبوا طينيا يفيدنا هذا، اما مباني الاخرى هو نفس المنطق الاورسطي يقول بان قانون العلية كذا وكذا، قانون العلية مبتني على التسانق، قانون العلية مبتني على الحتمية، انت ليش ما تقبل هذا المباني؟ اذا صار مبناك ليس مبنى الاورسطي، مبنى الاحتمال، تابد من التزم بشيء التزمه بلوازمه، لابد تلتزم لي كل مباني الاستقراء والاحتمال حتى تثبت لي هاي القضية، وهي أن التواتر حجة. فلهذا تجد محقق كما قلت مثل السيد الشهيد أولا يجي ينقح المبنى يقول بابا أنا أريد أدخل علم الأصول، أريد أدخل علم العقائد، وأريد أستفيد من أين؟ من بحث التواتر، وهذا التواتر حجيت على المنطق الأورسطي أنا ما أقبله. فإذا أريد أقبله لابد يوجد عندي منهج آخر أنقح في أسس المنطقية للاستقراء ثم أستفيد منه في الأصول في هسه. بينك وبين الله، بينك وبين الله، كن علمي معي ومنصف. البحث بحث علمي، ها، مو بحث إيماني. وإلا أنا مؤمن بالله وبالرسالة وبالرسول، سواء ثبتت حجية التواتر لم تثبت إيماني لا يتزعزع. ولكن من الناحية العلمية لو إجا شخص، جاء شخص ناقش مباني حجية التواتر في منطق أورسطي كما فعل السيد الشهيد في أول الأسس 7 مناقشات، ثم جاء شخص آخر وناقش مباني السيد الشهيد في حجية التواتر، بعد التواتر يبقى به حجية لو ما يبقى حجية؟ من الناحية العلمية مو الإيمانية، أنت تبقى إيمانك موجود، ولكن واحد من الناحية العلمية لو سألك ما الدليل ماذا تقوله له؟ بعد يبقى طريق لو ما يبقى طريق؟ هذه التفتوا للمطالب، انتوا روح اشتغلوا عليه اذا تكونون تخدمون مذهب. الان العالم ده يتوجه بهذا الاتجاه انه بابا احنا نقبل، ولكن ما هو دليلكم العلمي على ذلك؟ منطق الاستقراء ما هي دليله؟ ما هو دليله؟ منطق القياس ما هو دليله؟ لا منطق الاستقراء ولا منطق القياس، فعليكم بمنطق جديد. لعل لقائل أن يقول نحن لا نقبل لا منطق القياس للأورسطو ولا منطق الاستقراء للأستاذ الشهيد السيد الشهيد، بل نقبل منطق القرآن. أقول جزاك الله خيرا، تعال استنبط لي منطق القرآن في عملية الاستدلال، في منهج الاستدلال ما هو، ثم ابدأ في عملية ماذا؟ الاستدلال. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.